بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: باب من الشرك النذر لغير الله. وهذا الباب كالأبواب التي سبقت في بيان أنواع من الشرك التي تخالف التوحيد وتناقض أصله، فذكر هذا الباب وهو النذر لغير الله وأنه من الشرك. وهل هو شرك أكبر أو شرك أصغر؟ هو شرك أكبر، فإن النذر عبادة من العبادات التي لا يجوز صرفها إلا لله عز وجل، فإذا بذلها لغير الله من مخلوق أو حجر، من مخلوق، من إنسان، سواء كان حجرا أو شجرا أو إنسانا وليا أو غيره، فإنه يكون قد أشرك مع الله عز وجل شركا أكبر لصرفه نوعا من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا. وقد قال عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقوله من الشرك، من هنا تبعيضية، يعني من أنواع الشرك الأكبر النذر لغير الله. فالشرك أنواع، فهذا نوع من أنواع الشرك، وهو ما كان نذرا لغير الله بأن يصرف هذه العبادة لغير الله عز وجل، فيقع في الشرك الأكبر. وقوله من الشرك، قلنا المقصود بالشرك هو الشرك الأكبر وليس الأصغر. ولأجل هذا ذكر الله عز وجل عن عباد القبور أنهم كانوا ينظرون لمشاهدهم وأضرحتهم وموتاهم، يتقربون بما ينظرون لها من القرابين وذبح الدماء وما يتصدقون لها وينذرون لها من العبادات، جعلها الله عز وجل من أفعال المشركين الباطلة التي أنكرها عليهم سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. فهذه النذور التي نذرت لهذه الآلهة، لهذه الأصنام، لهذه المعبودات من دون الله، استحق مشركوها وصفهم بأنهم مشركون لأنهم صرفوا هذه العبادة لغير الله عز وجل. قال: باب من الشرك النذر لغير الله. النذر لغة الإلزام، نذر ينذر نذرا أي ألزم نفسه، وشرعا إلزام المكلف نفسه شيئا غير لازم له تعظيما للمنذور له، سواء كان هذا النذر طاعة أو نذرا مباحا، ونحو ذلك مما يقوله بعض الناس بأن يقول: لله علي أن أصلي 10 ركعات هذه الليلة، لله علي أن أتصدق 1000 ريال، لله علي أن أضحي هذه السنة، لله علي أن أعتمر هذا الشهر، ونحو ذلك. أو أن يقول شيئا مباحا كما سيأتي في أنواع النذر: إن شفى الله مريضي مثلا أكلت كذا أو شربت كذا، ونحو ذلك، وسيأتي التفاصيل في أنواع النذر. فشهد أن النذر الذي يكون محرما نذر الشرك، النذر الشركي، وهو أن ينذر لغير الله تعظيما لغير الله. والنذر إذا كان لغير الله بأن ينذر للولي أن يذبح له هديا أو أضحية أو قربانا، أو يذبح لهذا النبي أو لهذا الرسول، أو يذبح لهذه الشجرة أو لهذا الحجر أو لهذا الصنم، أو يذبح للجن، فإذا ذبح هذه الدماء نذرا فقد وقع في الشرك الأكبر، من جهة ذبحه لها لغير الله، هذه من جهة، والجهة الأخرى أنه نذرها لغير الله، فهو في الحقيقة وقع في الشرك الأكبر من جهة النذر لغير الله والتقرب بهذا الذبح لهذا المخلوق تعظيما
لا يكون ولا يجوز ولا صح إلا لله عز وجل، وبذلك يكون قد وقع في الشرك الأكبر. وسواء كان نذرا مطلقا أو نذرا معلقا بأن ينذر مثلا لهذا الولي مطلقا، لله علي أن أذبح لهذا الولي مطلقا، أو أن يعلقه بشرط إن شفى الله مريضي ذبحت للولي الفلاني شاتا ونحو ذلك، أو إن عاد غائبي، أو إن نجحت في الاختبار، أو إن حصلت على الوظيفة، أو إن تزوجت من فلانة، لله علي إن حصل شيء من ذلك أن أذبح لفلان، أو أصوم له كذا، فينذر لهذا المخلوق فيقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله. وقد وقع لبعض شراح كتاب التوحيد ما يهم أن النذر لغير الله أنه شرك أصغر، وهذا خطأ وغلط وغير صحيح، بل هو نوع من أنواع الشرك الأكبر، بل هو نوع من أنواع الشرك الأكبر الذي من وقع فيه فقد خرج من الملة والعياذ بالله. وقد صرح عدد من أئمة الدعوة، وقبل ذلك ذكر أئمة الإسلام كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من الأئمة كالرافعي وابن نجيم وغيرهم، أن هذا من الشرك الأكبر الذي لا يجوز ولا يصح، وليس فقط هو من الشرك الأصغر. وقد رد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على أخيه سليمان في مفيد المستفيد لما قال إن النذر شرك أصغر، فرد عليه وبين أنه من الشرك الأكبر، وذلك أنه فرق بين الحلف وبين النذر، فإن الحلف من باب الاستعاذة والنذر من باب العبادة، والاستعاذة يجوز طلبها من المخلوق من غير الله في بعض الأحوال إذا كان حاضرا وكان قادرا كما سيأتي تفصيله بإذن الله، وإلا لا تجوز، وإلا فإنها لا تجوز إذا لم يكن حاضرا بأن كان غائبا أو كان غير قادر فإنها لا تجوز الاستعاذة. فالحلف من باب الاستعاذة والنذر من باب العبادة، والعبادة لا تكون إلا لله، لا يمكن أن تكون العبادة في حال من الأحوال لغير الله مطلقا أبدا. فعلى ذلك إذا طلب وهو ميت أو هو حاضر ولكنه غير قادر فهو من باب العبادة لا من باب الاستعاذة، والنذر لا يكون إلا من باب العبادة، إلا من باب العبادة. يعني الاستعاذة الحلف، نقول الحلف هم قالوا إن النذر يكون من الشرك الأصغر كالحلف والاستعاذة، نقول إن الحلف هو الحلف من باب الاستعاذة، من باب الاستعاذة، والاستعاذة تصح من المخلوق في أحوال ولا تجوز في أحوال، تصح إذا كان من حي قادر ولا تصح إذا كان غائبا أو غير قادر، إذا كان غائبا أو كان غير قادر لا تصح هذه الاستعادة. فأما النذر فلا يكون إلا عبادة، والعبادة لا يمكن أن تكون بحال من الأحوال إلا لله عز وجل. فعلى هذا إذا نذر لغير الله فقد وقع في الشرك، لأنه خالف تحقيق العبادة في هذا المقام في هذا النوع فيقع في الشرك. أما من حلف بغير الله فهذا من شرك الألفاظ، من شرك الألفاظ يكون شركا أصغر إذا قام في قلبه تعظيم الله عز وجل. أما إذا قام في قلبه تعظيم المحلوف به تعظيما لا يكون إلا لله فهذا لا شك أنه من الشرك الأكبر. فالشاهد أن النذر كما ذكرت فإن النذر لغير الله لا يكون إلا شركا أكبر وليس بشرك أصغر. إذا نذر لغير الله قلنا إنه مشرك، هل عليه كفارة يمين؟ لو قال لله علي أن أذبح للولي فلان، وش كفارته؟ يقول خلاص أنا بتوب منها من هذا، قلنا له هذا ما يجوز هذا شرك أكبر. قال طيب عليه كفارة يمين ولا لا؟ نقول عليه كفارة يمين. ها؟ لماذا؟ صحيح لا كفارة فيه، الشرك الأكبر كفارته بالتوبة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلا يغفر هذا الذنب العظيم وهو الشرك بالله لا يغفر إلا بالتوبة. فما نذر لغير الله للأصنام أو للأوثان أو للأحجار أو للأشجار أو للجن أو للملائكة أو للشمس أو للقمر أو للنجوم أو للأولياء أو للأنبياء أو للرسل هو في الحقيقة بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات كما ذكر ابن تيمية رحمه الله. والحالف بالمخلوقات يعني من حلف بغير الله حلف بهذه المخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة, لا وفاء عليه ولا كفارة. وكذلك الناذر للمخلوقات الذي ينذر لهذه المخلوقات لا كفارة عليه, فإن كلاهما شرك والشرك ليس له حرمة بل عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا الذنب ويستغفره ويقول ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف وقال في حليفه واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله كما في الصحيحين. ويقول المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قوله يوفون بالنذر هذا مدح وثناء لهم, أي أنهم يوفون بالنذر, وعبر بالمضارع إشارة إلى أنهم يستمرون في وفائهم بنذورهم كلما نذروا, فالفعل المضارع يدل على الاستمرار والتكرار, فهم يوفون بنذورهم كلما تكرر منهم انعقاد هذه النذور. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وذكر الله عز وجل هذه الآية على سبيل المدح للأبرار, لعباد الله الأبرار الذين وعدهم الله عز وجل بجنات النعيم. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على النهي عن النذر في قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن النذر قال إنه ليس بخير, أو قال إنه لا يستخرج به إلا من البخيل. فكيف يجمع بين هذا وذاك؟ يقال إن ثناء الله عز وجل في هذه الآية على الوفاء صحيح, وأما قوله عليه الصلاة والسلام في التنذير والتحذير والنهي عن النذر إنما قاله عليه الصلاة والسلام إذا كان ابتداء, فابتداء النذر منهي عنه, لكنه إذا نذر وجب عليه أن يفي, فإذا وفى بنذره حمد له ذلك وأثني عليه لوفائه بنذره. فهذا هو الأقرب الله أعلم في هذه المسألة. وهذا يجرنا إلى مسألة أخرى: ما حكم النذر؟ ما حكم النذر؟ هل يجوز النذر أو لا يجوز؟ وهل هو مكروه أم لا؟ قال بعضهم إن النذر منهي عنه ولا يجوز, بل ذهب ابن تيمية رحمه الله إلى تحريمه لعموم الأحاديث التي وردت في ذمه والتنفير منه مما سبق. وقال آخرون إن النذر يستفصل فيه, فإن كان مطلقا لله فهو جائز, وإن كان معلقا فهو منهي عنه وتشمله الأحاديث الواردة. فإذا كان مطلقا بأن ينذر لله عز وجل بدون تعليق النذر على حصول نعمة, بأن يقول لله أن أحج هذا العام, لله أن أتصدق بألف ريال, لله أن أقوم هذه الليلة 10 ركعات, لله أن أصوم 3 أيام مطلقا, قالوا هذا جائز. أما إذا علقه هو الذي يسمى بنذر التعليق, نذر التعليق التعليق على شرط المقصود به, هذا الذي يسمونه بهذا يعني يكون معلقا على شيء: إن شفى الله مريضي صمت 3 أيام, إن عاد غائبي, إن نجحت في الاختبار, إن تزوجت, إن يعلقه على شيء على حصول نعمة, وإذا حصلت له هذه النعمة ألزم نفسه بفعل هذا الشيء المنذور. قالوا هذا يكون ممنوعا, فهو لم ينذر لله عز وجل ولم يطع الله جل وعلا إلا أن يجازيه الله جل وعلا ويبتدئه الله جل وعلا بحصول هذه النعمة, فكأنه يشترط على الله عز وجل حصول هذه النعمة حتى يقوم بعبادته والتقرب له بهذه العبادة. ولا شك أن هذا فيه سوء أدب مع الله عز وجل, فإن نعم الله جل وعلا عظيمة على الناس, عظيمة على الخلق, لا يستطيعون عدها ولا يملكون حصرها, وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلأجل هذا ينهى عن هذا. فقالوا بالتفصيل، وابن تيمية رحمه الله ذهب إلى العموم، إلى أن النذر ينهى عنه مطلقا لعموم الحديث التي وردت فيه، وأن والآية إنما جاءت وردت في الوفاء، فيثنى ويحمد على من وفى بنذره، أما ابتداء النذر فإنه ينهى عنه لعموم الأحاديث السابقة. طبعا نحن قلنا إن النذر المعلق هو الذي يكون نذر المعاوضة أو التعليق أو المجازاة الاشتراط، إذا حصل شيء، إذا حصل له حصلت له هذه النعمة فإنه يفعل هذه الطاعة. طيب، طبعا النذر فيما يتعلق بالوفاء بالنذر، فيما يتعلق بالوفاء بالنذر، ما حكم الوفاء بالنذر؟ نقول إن ذلك ينقسم إلى حسب الشيء المنذور. فإذا كان النذر نذر شرك فهذا لا يمدح ولا يجوز الوفاء به، وكذلك إذا كان نذر معصية فإنه يحرم ولا يجوز الوفاء به، وعليه كفارة يمين، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم، وكفارة كفارة يمين، كما جاء في الحديث. القسم الثالث أن يكون نذر طاعة، أن يكون نذر طاعة، ونذر الطاعة ينقسم إلى قسمين كما ذكرت: نذر مطلق بدون تعليقه على شيء، لله أن أحج لهذه العام، لله أن أتصدق، لله أن أصوم 3 أيام ونحو ذلك. والقسم الثاني النذر المعلق أو نذر المجازاة أو نذر المعاوضة، وهذا بأن يعلقه على شيء مرغوب للإنسان، وهذا النذر بشقيه بقسميه المطلق والمعلق يجب الوفاء به، يجب الوفاء به لأنه نذر طاعة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فيجب عليه أن يمتثل هذا النذر ويمتثل هذه ويأتي بهذه الطاعة والعبادة التي نذر لله عز وجل بها. طيب، لو نذر طاعة فيها كلفة ومشقة فما الحكم؟ مثل أن لو قال: لله أن أصوم يوما وأترك يوما، أو أصوم 4 أشهر متوالية، أو أن أصوم 7 أشهر متوالية، لله أن أصوم 7 أشهر متوالية، وكان ضعيف الجسم، شق عليه ذلك مشقة عظيمة، وأقعده عن القيام بكسب الرزق والضرب في الأرض والنفقة على نفسه وعلى أولاده، فما الحكم حينئذ؟ خلاف بين أهل العلم، والأظهر والله أعلم أنه مع المشقة، إذا حصلت المشقة في الوفاء بنذره لا يلزمه الوفاء، وعليه أن يكفر عن يمينه لعموم قوله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم، قال قول الله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فالله جل وعلا يعلم هذه الأعمال والعبادات التي يبذلها العباد لربهم، ويعلمها سبحانه وتعالى، فيجازي على العمل الصالح بالحسنات الكبيرة والجزاء العظيم تفضلا منه ونعمة سبحانه وتعالى. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. وفي هذا إثبات أن النذر أيضا أنه عبادة من العبادات التي يجب صرفها لله جل وعلا. طيب، نحن قلنا قبل قليل فيما يتعلق بالوفاء بالنذر يختلف باختلاف الأقسام، ذكرنا إذا كان نذر شرك، وإذا كان نذر معصية، وإذا كان نذر طاعة. نذر معصية: لله علي مثلا أن يشرب الخمر والعياذ بالله، نعوذ بالله، لله علي أن أضرب فلانا، يحلف لله عليه أن يعق والدته، أن يؤذي جاره، أن يقطع رحمه، ألا يزور أخاه، ألا يدخل بيت أخته، هذه كلها نذور إيش؟ معصية، يحرم الوفاء بها. قلنا نذر الشرك مثلنا له، نذر المعصية، نذر الطاعة. رابعا النذر المباح، مثل أن يقول: لله علي أن ألبس هذا الثوب، لله علي أن أكل هذا الطعام. طيب، كل يا أخي بدون نذر، حد قال لك تنذر؟ ألبس الثوب بدون نذر. وتأتي أسئلة الناس عجيبة في مثل هذا. أذكر أن سؤالا وردني من إحدى النساء كبيرات السن، قالت: إن جاء ابني من السفر وكان غائبا عنها في بلد يعمل في بلد بعيد، أن أصعد فوق في زريبة حقة الغنم أصعد فوقها. طيب وش بعدين؟ وش بعدين؟ وماذا بعد ذلك؟ ما هي الفائدة من هذا؟ هذا يدل الحقيقة على سقم في العقل، قلة العقل. الله علي إذا عاد ولدي أرقى فوق الزريبة واجلس في سطح الزريبة. طيب وإذا كان ثم ماذا؟ هذه يعني هذه تحية لولدك، كفوه قدره، هذا ما قدر ابنك عندك. كنت أتكلم يعني وأجيب في المحاضرة بهذا، فهذا عجيب يعني. وتجد وينتشر، تنتشر مثل هذه الألفاظ في بعض المجتمعات، تنتشر كثيرا، وتجد ألوانا وأشكالا من النذورات العجيبة والغريبة. نعم، فهذا حكمه أنه يخير بين الوفاء وبين الكفارة. القسم الخامس، نذر اللجاج والغضب، هو أن يقصد من النذر المنع والحث، فيقول إن كنت صادقا فلله علي كذا، وإذا فعلت هذا الشيء فلله علي، فلله أن أصوم 3 أيام، إذا أحضرت لي هذا الشيء فإني سأتصدق 100 ريال. فهذا كذلك حكمه حكم المباح، إما أن يفي به أو يكفر. القسم الأخير والثالث، النذر المطلق، أن يقول لله علي ويسكت، أو علي نذر ويسكت ولم يحدد، قالوا إن فيه كفارة يمين. هذه بعض المسائل المتعلقة بباب النذر. قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وهذا من الأبواب أيضا التي تقود إلى الشرك الأكبر، أو توصل إلى الشرك الأكبر، وتخالف أصل التوحيد وتناقضه من أصله. فإن المؤلف ذكر أول شيء أبوابا تخالف كمال التوحيد الواجب، فذكر أنواعا كثيرة من الشرك الأصغر، ثم ذكر ما كان يحتمل شركا أكبر وشركا أصغر، ثم ذكر ما لا يحتمل إلا أن يكون شركا أكبر. وهنا قال: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. والاستعاذة لغة الالتجاء والاعتصام، ويسمى المستعاذ به معاذا وملجأ، ومن استعاذ بالله فقد هرب إليه والتجأ إليه وركن إليه وآوى إليه ليعصمه ويحفظه ويحوطه ويكلأه برعايته وحفظه سبحانه وتعالى، وهو خير حافظا وهو أرحم الراحمين سبحانه وبحمده. فالاستعاذة استفعال، فيها طلب الشيء، فيها طلب الشيء، وهذه قاعدة غالبة في السين والتاء، استفعل أي طلب. فمعناها في الشرع الالتجاء والاعتصام بالله عز وجل من المكروهات، الالتجاء والاعتصام بالله عز وجل من المكروهات. وأجمع أهل العلم على أن الاستعاذة لا تجوز إلا بالله جل وعلا، كما أنه لا ينذر إلا لله، ولا يذبح إلا لله، ولا يصلي إلا لله، ولا يطوف إلا لله، فكذلك لا يستعيذ إلا بالله عز وجل، لا يستعيذ إلا بالله عز وجل. والاستعاذة تنقسم إلى أقسام. القسم الأول الاستعاذة ومثلها الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، أن يستعيذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا حكمه شرك أكبر، لأن الاستعاذة عبادة وقد صرفها لغير الله، لأنه طلبها ممن لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، فدل على اختصاص الله جل وعلا بهذه العبادة، فصرفها وطلبها من غيره شرك يخرج صاحبه من الملة، فهو شرك أكبر. ومثال ذلك الاستعاذة بالأموات، فالأموات لا يقدرون على نصرة هذا العائذ المستعيذ، لا يستطيعون نصرته ولا سماع دعائه ولا إجابته ولا عوذه وحفظه ورعايته، لا يملكون لأنفسهم هم نفعا ولا ضرا، فحينما استعاذ بهم لم يستعذ بهم إلا وقد قام في قلبه أنهم يجلبون نفعا ويدفعون ضرا. لا يمكن أن يستعذ بهم وهم أموات إلا وقد قام في قلبه أنهم يملكون جلب النفع ودفع الضر عنه، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل، فلأجل هذا كان شركا أكبر. أو يستغيث أو يستعيذ بالرسول عليه الصلاة والسلام، أو يستعيذ بالأولياء، يستعيذ بالبدوي أو بالحسين أو بعلي أو بالعيدروس أو بغيرهم، علما بأن أحمد البدوي، يعني ذكر الشيخ باز رحمه الله أن أحمد البدوي اختلف في تاريخه وترجمته كثيرا، والأقرب أنه رجل دسيس كان جاسوسا، ولما مات بني على قبره ضريح كبير عظيم في مصر، يحجون له وينذرون له ويقتسمون له، حتى إن المرأة التي تتزوج تأتي بنصف مهرها فتجعل نصفه نصيبا لهذا البدوي، والذي يذبح أضحية يأتي بنصيب من هذه الأضحية لهذا البدوي، ونحو ذلك، والعياذ بالله من أنواع الشرك الكبيرة العظيمة. ويقام حج لهذا الضريح كل 3 سنوات، يحجه 100,000 تقربا لهذا الضريح، وينذرون عنده النذر ويعلقون عليه الستور ويتصدقون له ونحو ذلك، ويفعلون الأفعال الباطلة الشركية، وهو موجود في طنطا في مصر، عجل الله بإزالته وهدمه. فالشاهد إذا استعاذ بهؤلاء بالأموات أو بالرسل أو بهؤلاء في تفريج كربته أو قضاء حاجته أو شفاء مريضه أو نحو ذلك، لا شك أنه يقع في الشرك الأكبر. القسم الثاني، الاستعاذة والاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه، مع الاعتماد على المخلوق، وهذا يعتبر شركا أصغر. وسبب كونه شركا أصغر مع أنه استعاذ أو استغاث بهذا المخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، لأجل أنه اعتمد في قلبه على هذا المخلوق، كما قلنا في من يعتمد على الدواء ويركن إلى الدواء فإنه يقع في الشرك الأصغر، مع اعتقاده أن الشافي هو الله عز وجل، لكنه إذا اعتمد وركن إلى هذا السبب فإنه يكون حينئذ قد وقع في الشرك الأصغر. واضح؟ مر معنا في باب إيش؟ باب ماذا يا إخوان؟ باب ما جاء في الرقى والتمام. هذا في كتاب عمدة الفقه ولا وين هذا الباب؟ ها؟ في بلوغ المرام؟ أين هذا؟ كتاب التوحيد. طيب أحسنت، جواب طيب صحيح. طيب، فإذا وهو في الحقيقة يعني كما ذكرت، هو لأجل أنه وقع الميل القلبي والاعتماد القلبي والتوكل على غير الله، حصل له الوقوع في الشرك الأصغر من هذه الجهة. طيب، نحن قلنا الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه، الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه مع الاعتماد على المخلوق، هذه الصورة الأولى من القسم الثاني الشرك الأصغر، أو خلنا نقول القسم الثاني الشرك الأصغر له صورتان. الصورة الأولى أن يستعيذ أو يستغيث بالمخلوق فيما يقدر عليه مع الركون والاعتماد عليه، واضح؟ الصورة الثانية من الشرك الأصغر في الاستعاذة والنذر أن يستعيذ بالمخلوق أو يستغيث به بقوله بالعطف عليه والتسوية بينه وبين الله عز وجل، بأن يقول أستعيذ بالله وبك، أستغيث بالله وبك. المخلوق قد يستطيع إغاثته، مثلا الأخ عبد العزيز سباح ماهر غواص معروف ما شاء الله تبارك الله، فرأى غريقة فاستغاث به أن ينقذه من الغرق. طيب، عبد العزيز يقدر أن يغيثه ولا ما يستطيع؟ يستطيع، فقال أستغيث بالله وبك، وبك شرك، هذه شرك إيش؟ شرك الألفاظ، فحينئذ يقع في الشرك الأصغر، وشرك الألفاظ هو من الشرك الأصغر. طبعا مع اعتقاد أن الاستغاثة الكاملة التامة لا تكون إلا لله عز وجل. هذا ما يتعلق بالقسم الثاني وهو الشرك الأصغر، ذكرنا فيه صورتين. القسم الثالث، الاستعاذة والاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه مع الاعتماد على الله عز وجل بصيغة جائزة، وهذا حكمه إيش؟
جائز.
نعم صحيح. فيجوز يقول والله مثل في مثالنا السابق يستغيث بالسباح الماهر السباح الدولي فيقول يا عبد العزيز استغيث بالله ثم بك، يجوز ولا ما يجوز أن تغيثني وتنقذني من هذا الغرق؟ يجوز ولا ما يجوز؟ نعم
يجوز صحيح هذا يجوز.
طيب سؤال الميت طبعا يكثر الكلام فيها في مثل هذه المسألة، في مسألة سؤال الميت والاستغاثة بالميت ونحو ذلك. نقول سؤال الميت قسمان، أن يستعاذ بالميت فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، هذا من النوع الأول بلا شك شرك أكبر بالإجماع. أن يستعاذ بالميت في أشياء يقدر عليها غيره، الحي يقدر عليها لكن الميت ما يقدر عليها، مثال ذلك يعني لو استغاث بالميت أن ينزل المطر هذا ما في شك أنه كفر أكبر حتى لو طلبه من الحي، لأن ما لا يملك هذا إلا الله عز وجل، واضح؟ لا يملكه إلا الله عز وجل. لكن لو طلب من الميت هذا الشيء الذي يفعله المخلوق، طلب من الميت شيئا يستطيعه المخلوق في مثالنا السابق أن ينقذ غريقه، هذا كذلك شرك أكبر. لماذا؟ لأن الميت عاجز فهو لم يستغيث به إلا وقد قام في قلبه أنه له التصرف النافذ في الكون، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل، فيقع في الشرك الأكبر، واضح؟ والقاعدة في هذا فيما يتعلق في الطلب من المخلوق، نقول إن كان حيا قادرا فلا بأس أن يستعيذ به أو يستغيث به فيه، وهو حي قادر يسمع لا بأس جائز. أما إذا استغاث به وهو غائب عنه، بينه وبينه 1000 كيلو ويتكلم في الهواء الطلق ويستغيث بهذا الرجل أن ينقذه من الغرق، كيف؟ هو لا يسمعك، فهنا يكون يقع في المحظور. وكذلك إذا استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه، يستغيث به أن ينزل المطر عليه، هذا ما يجوز، هذا شرك أكبر كذلك. إذن الاستغاثة بالمخلوق تكون بهذه القيود، أن يكون من حي قادر حاضر يسمعه، أما إذا كان غائب كذلك فهذا أيضا يقع في المحظور. ورد عن بعض السلف رحمه الله أنهم كانوا يخاطبون الموتى في القبور، ماذا تتمنون؟ ماذا فعل بكم؟ ماذا فعل الله بكم؟ هل هذا من سؤال الموتى الشركي؟ لا، هو من باب الموعظة، موعظة النفس، ومن باب تذكيرها بمآلها وأنها سترجع إلى هذه القبور، وأن الله عز وجل أعلم بأحوال هذه القبور، وهم يتفاضلون في منازلهم في قبورهم على حسب تفاضلهم واختلافهم في أعمالهم. طيب، ينتشر في بعض الألفاظ بعض الأشعار وبعض الكلمات ومعتصماه هو نداء لماذا؟ لمن؟ المعتصم. ومعتصماه أينك يا صلاح الدين، ينادي يا صلاح الدين تعالى وانظر ماذا حل بأمة الإسلام، يا سعد بن أبي وقاص تعالى وانظر ماذا حل بأمة الإسلام، فينادي هؤلاء الموتى وهم قادة وأئمة من أئمة الإسلام، هل يجوز ولا ما يجوز؟ ايش تقولون؟ ها؟ يعني يجوز ولا ما يجوز هذا الكلام؟ بس خل التفصيح، عطني الحكم الأول.
يجوز، لأنه ما يعتقد أنه بالفعل سوف يأتي، باب أنه يعني التحسر على الواقع من هذا القبيل، ما اعتقد في باله، يعني ما اعتقد أنه سوف يأتي ويرى الوضع.
والأخ شو تقول؟ صحيح، هذا الجواب الصحيح، أن في تفصيل، إذا قصد بها النداء الحقيقي واعتقد أنه يسمع كلامه فهذا لا شك أنه من الشرك الأكبر ولا يجوز. أما إذا كان لا يقصد بها النداء الحقيقي وقصد بها استثارة الهمم وشحذ الهمم لاستلهام الدروس والعبر والاقتداء بسيرة هؤلاء القادة المصلحين الأئمة الكبار واقتفاء أثرهم في الجهاد ونصرة دين الإسلام، فهذا لا يدخل في الشرك الأكبر، لكن ينهى عنه من باب سد الذريعة، ينهى عنه من باب سد الذريعة. والواجب أن الإنسان يعني لا ينادي مثل هذا، لا يستخدم هذه العبارات، المسلم لا يستخدم مثل هذه العبارات. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، فلينظر إلى حاله وليشحذ همته بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبسير الصالحين دون منادى، لا داعي للمنادى. قد ذكر الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله كلاما حول هذه العبارات، ويعني من باب التحذير، وعلماؤنا المعاصرون لهم فتاوى في التحذير منها كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ ابن باز وغيرهم. طيب، حكم الاستعاذة والاستغاثة بالكفار، هذه مسألة فقهية يتكلم عليها الفقهاء رحمه الله في الاستعانة أو الاستغاثة أو الاستعاذة بالكفار، والأصل فيها المنع إلا في حال الضرورة. قد قال عليه الصلاة والسلام في إحدى الغزوات لما لحق به ذاك المشرك، قال أرجع فلن أستعين بمشرك. نعم، علما أن يعني الاستعانة قريبة من الاستعاذة، كلها فيها طلب، كلها فيها طلب، هذا طلب العود، هذا طلب الغوث، هذا طلب العون، الاستغاثة، الاستعانة، الاستعاذة، كلها ثلاثة أشياء هي قريبة. الاستعاذة هي طلب الحفظ والرعاية قبل حصول المكروه، الاستغاثة طلب النصرة بعد حصول المكروه، الاستعانة طلب النصرة، طلب النصرة في المعاونة، طلب المعاونة في التغلب على هذا الشيء الذي حصل وهو مكروه، سواء كان في نفسه أو ماله ونحو ذلك. نعم، قال وقوله عز وجل وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون، جاء في تفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رجال من الإنس يبيت أحدهم بالوادي في الجاهلية فيقول أعوذ بعزيز هذا الوادي، فزادهم ذلك إثما، فكانوا يعتقدون أن هذا الوادي يتملكه ويتسلط فيه ويتصرف فيه كبير الجن، فكل واد له كبير من الجن، وحتى يسلم هذا النازل بهذا الوادي لابد أن يستعيذ بكبير هذا الجن من سفهاء قومه، فكانوا يستعيذون إذا نزلوا واديا من الوديان بكبير الجن من سفهاء قومه، فأنزل الله عز وجل هذه الآية فزادوهم رهقا. وهذا القول، هذا القول الأول في معنى الآية فزادوهم رهقا يعني زادوهم خوفا، زادوهم خوفا واضطرابا، والقول الآخر فزادوهم إثما يعني أن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، يستعيذون بهؤلاء الرجال من الجن، فزاد هؤلاء الجن في تخويف الإنس، فزادوا هؤلاء الإنس في الاستعاذة والعوذ بهؤلاء الجن فزادوهم إثما. فإما أن يكون زادوهم رهقا، زادوهم خوفا واضطرابا وقلقا، وإما أن يكون زادوهم إثما، وكلا القولين صحيح، وكلا القولين صحيح، جاء عن السلف رحمه الله، ويمكن أن يكون معنى الآية كلا المعنيين فكلاهما صحيح. والله جل وعلا ذكرها أن هذا من الشرك، ذكرها على سبيل التحذير والإنكار، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زادوهم إثما وضلالا وخوفا واضطرابا وقلقا. ما حكم الاستعاذة والاستغاثة بالجن؟ الاستعاذة بالجن مطلقا لا تجوز، سواء فيما يقدرون أو لا يقدرون، لأنهم غائبون، لا يجوز الاستعاذة بالجن مطلقا لأنهم لا تراهم لا تعرفهم، فلا يجوز للإنسان أن يستعيذ بالجن مطلقا، وإذا استعاذ بهم فإنه من الشرك الأكبر حتى لو كانوا يقدرون على هذا الشيء لعموم هذه الآية. بعض العوام يقولون للأطفال خذوه للجن، كنت مرة في المستشفى مع أحد الأطفال في الطوارئ، وإذا بعجوز تنادي خلوه لا إله إلا الله، خلوه وهي تنادي في إحدى الغرف. هي تخاطب من الآن؟ تخاطب الجن، تعتقد أن الجن هم اللي ماسكينها الآن. هذه كذلك المخاطبة لا تجوز، لأن فيها أولا فيها مشابهة لأعمال الجاهلية، نعم، وفيها ترويع للمسلم، ثم لا ما أدراك أن الجن قد أمسكوا به ونحو ذلك، هو أمامك وأمام عينيك. أو بعضهم يهدد خذوه، يخوف بزارينا خذوه. لا تخاف، لا تخاف ما. إن شاء الله إحنا في المسجد ما في إن شاء الله ملائكة وصالحون فقط. وبعض العوام يقول يعني يا إبليس فك الكيس، ما هو حقي حق الناس. هذه أقوال تنتشر عند بعض الناس، كلها أقوال باطلة ما تجوز. وإذا كان فيها اعتقاد لا شك، إذا كان فيها اعتقاد أنه يستطيع رد هذه الأشياء الغائبة ونحو ذلك، فهذا يدخل في الآية. طيب، مسألة مخاطبة الجن هل تجوز أو لا تجوز؟ نقول تنقسم إلى قسمين. إذا كانت مخاطبة الجن هذا عن حضور وعلم بأحد القرائن كمخاطبة المصروع مثلا، وكما جاء في الحديث الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه حاور الشيطان، هذا جائز. أما إذا لم يكن عن حضور ولا قرائن فلا شك أنه يحرم، كقول المشركين في الآية في سبب نزول الآية كانوا يستعيذون بسيد هذا الوادي من سفاء قومه، وهذا لا يجوز. نعم. قالوا عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. وأخرجه مسلم بمعناه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكن لفظه فيه ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. ورواه الترمذي أيضا وزاد من قالها ثلاثا، وجاء في لفظ من آخر من قال حين يصبح وحين يمسي، وجاء عند مسلم أما إنك لو قلت حين تمسي فذكرها في المساء، ففيه فائدة التقييد في المساء فيشرع أن يقولها في المساء، وإذا صحت رواية الصباح فتقال أيضا في الصباح ثلاثا. وإذا قالها مساء أو قالها صباحا، إذا قالها مساء ثم نزل منزلا هل يشرع له أن يقولها في هذا المنزل؟ نعم، لأن حديث خولة بنت حكيم نص على النزول في المنزل، فإنها تشرع، فإن هذا الذكر يقال يشرع لأسباب، للمساء وللصباح ولنزول المنزل كما جاءت فيه هذه الأحاديث، ولا يغني أن يقولها فقط في أن يستغني بقولها في الصباح في المساء عن قولها إذا نزل منزلا، لعموم هذه الأحاديث التي وردت. وقوله من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله، أعوذ ألتجئ وأعتصم بكلمات الله التامات، كلمات الله التامات النافذة الكاملة العظيمة التي لا يلحقها نقص ولا عيب ولا يلحقها كلام بشر، فهي الشافية الكافية. والكلمات هنا الكلمات القرآنية، كلمات القرآن، فإن الله عز وجل أخبر بأنه هدى وشفاء. نعم، فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، الاستعاذة بالله أو بصفة من صفاته، هذا هو المشروع، هذا هو المشروع من المسلم أن يمتثله، لم يضره شيء، هذا هو الجواب. من شرط من نزل الجواب لم يضره شيء، نفي للضرر عنه، لكنه لم ينفي الإصابة، قد يلدغ لكن هل يضره ولا ما يضره؟ هو نفى الضرر، قال لم يضره شيء حتى يرتحل عن منزله ذلك. نعم. الباب الذي بعده قال باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. والكلام في الاستغاثة هو كالكلام في إيش؟ في الاستعاذة، فبابهما واحد وأحكامهما واحدة وأقسامهم واحدة. وقوله باب من الشرك ونص على أن الاستغاثة بغير الله أو دعاء غير الله شرك فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا ظاهر. إذا دعا غير الله أو استغاث بغير الله، طلب الغوث من غير الله، فهذا إيش؟ شرك، شرك أكبر والعياذ بالله. إذا استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد وقع في الشرك الأكبر. متى يكون شركا أصغر؟ حسب التفصيل. متى يكون شركا أصغر؟ إذا استغاث بمخلوق فيما يقدر عليه مع اعتماده على المخلوق، صحيح. هذا صورة. الصورة الثانية التسوية بينه وبين الله عز وجل في اللفظ، من يقول أستغيث بك وبالله، هذا شرك أصلا. متى يكون شركا أكبر؟ إذا استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. أستغيث بك يا فلان يا مخلوق في إنزال الغيث، في شفاء المرضى، في شفاء مريضي ونحو ذلك فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، هذا يكون شركا أكبر. وعلى حسب التفصيل الذي مر معنا، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. والدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة، وكلاهما لا يكون إلا لله عز وجل. فدعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، ودعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة. والمراد بهذا أو يدعو غيره في قوله أو يدعو غيره دعاء المسألة، لأن المشركين يزعمون أن دعاء العبادة لا يكون إلا بفعل من أنواع الشرك، وأما دعاء المسألة فلا يعدونها شركا، لا يعدونها شركا دعاء المسألة أن يدعو غير الله عز وجل. فنص هنا على أنه من الشرك، قال عز وجل إنكارا عليهم: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله إلى آخره، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة، كما قال ابن تيمية رحمه الله، قال عز وجل: ادعوا ربكم تضرعوا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. نعم، دعاء العبادة يعني أن يعمل الإنسان العبادات الصالحة من صلاة وقراءة قرآن وحج وصدقة وبر وصلة رحم وصدقة وإحسان للجار وإكرام للضيف ودعاء، هذه كلها، كل هذه الأعمال الصالحة كلها تعتبر دعاء عبادة. فإن الإنسان يتعبد لله عز وجل بهذه الأعمال، وهو في امتثاله هذه العبادات يرجو ثواب الله ويخشى عقابه، فيكون قد دعا الله عز وجل بعباداته. دعاء المسألة أن يصرح بالدعاء فيسأل ربه عز وجل: يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب اهدني، يا رب اجبرني، يا رب ارزقني ونحو ذلك، هذا دعاء المسألة. فالدعاء عندنا دعاءان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. المؤلف رحمه الله ذكر عددا من الآيات، قال: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، نهي عن دعاء غير الله، فإنه من الشرك الأكبر، فإنه من الشرك، فلهذا نهى عنه. قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وهذه الآية صريحة في أن الذي بيده كشف الضر وجلب النفع وتفريج الكربات، قضاء الحاجات، شفاء المرضى، إنزال المطر، إنبات الأرض، إنما هو من الله عز وجل، هو الذي يحيي ويميت، هو الذي بيده خزائن كل شيء، بيده كل شيء، بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى. فعلى ذلك إذا كان ربنا جل وعلا هو المتصف والمنفرد بهذه الأفعال العظيمة في هذا الكون ظاهرة وباطنة، فلا يجوز أن يدعى غيره ولا أن يسأل غيره وأن يتوجه بالدعاء إلى غيره، بل يدعى سبحانه وتعالى لوحده في قضاء هذه الأمور وتفريجها وجلب النفع ودفع الضر وكشف الكربات وتفريج الهموم وتنفيس الغموم، لا يدعى إلا الله عز وجل. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده هو الغفور الرحيم. ثم ذكر قوله وقوله تعالى: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. هؤلاء الذين تعبدون من دون الله أيا كانوا لا يملكون لكم رزقا ولو كان حقيرا، لا يملكون لكم رزقا، رزقا نكرة في سياق النفي، فتعم أيا كان هذا الرزق ولو كان يسيرا، لا يملكون لكم ولو مثقال ذرة، فالرزق بيد الله عز وجل، فابتغوا عند الله الرزق. إذن الشاهدنا: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. قال: فابتغوا، اطلبوا، اسألوا، ثم قال: واعبدوه. فالطلب إيش؟ عبادة، لا تصرف إلا لله عز وجل، كما جاء في الحديث: الدعاء هو العبادة، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي، فسمى الدعاء عبادة. واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. والشاهد قوله أإله مع الله، فالله عز وجل الذي يكشف الضر يكشف السوء يجيب المضطر. فإذا دعي غيره سبحانه وتعالى فقد اتخذ هذا المدعو إلها مع الله عز وجل وأشرك به. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. والحديث فيه ضعف لكن معناه صحيح، وما دل عليه هذا الحديث صحيح، والآيات التي ذكرها المؤلف وسطرها وابتدأها في أول هذا الباب كلها تدل على ما دل عليه هذا الحديث. فنهى عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن يستغاث به، وأنه لا يستغاث إلا بالله عز وجل، لا يستغاث إلا بالله عز وجل، فهو الذي سبحانه وتعالى يتصرف في الكون كيف شاء، يتصرف في عباده كيف أراد. والمخلوق والنبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإنما ذلك لربه عز وجل، كما قال عنه سبحانه وتعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. نقف على ذا والله تعالى أعلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ورزقنا العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.